ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه. نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكريم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركًا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرم. وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هموهم جادوا علوا زانوا سموا. فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معاشر المسلمين، فلا يزال الحديث في ظل هذه الثورة، وعن نتائجها، وعما ينبغي علينا أن نفعله تجاه هذه الثورة. والحديث معاشر المسلمين وإن كان متواصلا عنها فلا يكاد أن يمل، ولكن هناك بعض القضايا نريد أن نتفرغ لها، لأن المنبر قد وجب عليه أن يتحدث في أمور وعنها، وهذا ما ينبغي على المنبر أن يتنبه إليه، حتى لا ينساق في فقه الواقع دون النظر في قضايا أخرى فيها تربية المسلم، وفيها الحفاظ على عقيدته، وفيها الأمر بالحكم بما أنزل الله عز وجل، وفيها ترقيق القلوب والتربية، إلى غير هذه القضايا التي يجب على المنبر أن يوليها الاهتمام الأكبر، وأن يوليها الرعاية، حتى يتنبه الناس إلى أخراهم، بدلا من الانسياق إلى دنياهم. إخوة تقدموا شوية، الله يبارك فيكم. إخوة تقدموا شوية، الله يبارك فيكم. أقول وبالله التوفيق، وفي الأسبوع الماضي حدث الآتي. حدث أن الناس بدأوا يتحدثون عن الثورة المضادة، ويتحدثون عن سرقة هذه الثورة، ويتحدثون عن إجهاض هذه الثورة. قد رأينا في الأسبوع الماضي ظهور كثير من هذه المخططات التي كادت تقلب الأمر رأسا على عقب، وكادت أن تعود بنا تارة أخرى إلى نقطة الصفر، ليعود عهد المظالم من جديد. وهنا قلنا أنه ينبغي علينا أن نتخذ عدة إجراءات لحماية هذه الثورة، ولن تحمى هذه الثورة التي هي من صنع الله إلا بالإسلام. ومن هنا كان كلامنا عن بالإسلام نحمي ثورتنا، في مقدمة طويلة في الأسبوع الماضي. أتحدث اليوم بإذن الله عز وجل متمما إياها ومكملا إياها، فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون. أول أمر ينبغي علينا أن نعلمه حتى نحافظ على هذه الثورة، وهو أمر هام للغاية، وربما تكرر الحديث عنه في عدة مرات، ولكن ينبغي أن نؤكد عليه وأن نضرب عليه بيد من حديد وأن تعقد القلوب عليه. الأمر هو أن الله وحده هو الذي أسقط النظام، وأن الله وحده هو الذي وهب النصر منة وفضلا منه لهؤلاء الثوار. إن الله تبارك وتعالى من سنته أنه يهلك الظالمين، وقد قال تبارك وتعالى إنا من المجرمين منتقمون، وقد قال تبارك وتعالى وأملي لهم إن كيدي متين، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى آخر هذه الآيات، وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحدث فيه صلى الله عليه وسلم كما هي رواية البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بالله انظر إلى أحداث هذه الثورة، من الذي أتى الطاغية من حيث لم يحتسب؟ من الذي ربط على قلوب الجيش فلم يطلق رصاصة واحدة في صدور هؤلاء المتظاهرين؟ بل سل من الذي حرك هذه الملايين من أقاليمها ومن مدنها لتجتمع في بقعة واحدة في ميدان التحرير، ليصل العدد في وقت من الأوقات إلى 10 ملايين شخص وإلى 3 ملايين وإلى 1 مليون؟ كيف تخلص هؤلاء من الرعب؟ إن الرعب أمر يقر في القلب، وأيضا الشجاعة أمر يقر في القلب، فمن الذي أودع الشجاعة في قلوب هؤلاء؟ ومن الذي زرع الرعب في قلب الطاغية وفي قلب ضباطه وشرطته وأمنه وحرسه؟ إنه الله العلي القدير. إن أمريكا لم تتدخل لحراسة هذه الثورة، كما أنها لم تتدخل لحراسة الثورة التونسية، كما أنها الآن لا تتدخل لحراسة الثورة الليبية، بل عادة ما يبدأ الغرب بالسكوت والمطالبة بضبط النفس، ثم يصدر بعض التصريحات المحتشمة التي تحافظ على ماء الوجه لهؤلاء الطغاة الذين يحكمون باسم الغرب دون الإعلان. كيف يكون ذلك؟ الغرب له مصالح في بلاد المسلمين، والمصلحة الأولى التي تحكم الغرب هي قول الله تبارك وتعالى: وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه مسلمة بدهية لا يمكن بحال من الأحوال أن نتخلى عنها، ولا يمكن أن يخالف كتاب الله عز وجل، ولا يمكن أن تخالف سنن الله الكونية التي لا تعرف المخالفة ولا تعرف المحاباة لأحد. وإن أحدا من المشركين لن يرضى حتى نترك ملتنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن للغرب أهداف أخرى، منها الحفاظ على النفط والمواد الخام، منها مكافحة الإرهاب يعني مكافحة الإسلام، منها أيضا أن تكون بلاد المسلمين بوابة أمن للبلاد الأوروبية حتى لا يكون هناك هجرة فيما يعرف بالهجرة غير الشرعية إلى بلاد أوروبا، لأن أوروبا لا تريد أن يقاسمها أحد في غذائها، ولا تريد أن يقاسمها أحد في قوتها، تريد الرفاهية لشعوبها، وتريد باقي الشعوب أن يكونوا خدما وحشما، وأن يكونوا تحت أقدامهم، وأن يكونوا مقهورين بقهر سلاطينهم هم وبقدر عملائهم هم. والغرب يريد عملاء لا يريد حلفاء. الحليف له حق، الحليف له واجب، الحليف له بعض الحقوق التي يجب أن تؤدى إليه، لكن العميل لا حق له. وهذا ما يحدث الآن في ليبيا. القذافي أعطى البترول لأوروبا بثمن بخس دراهم معدودة، وكان فيه من الزاهدين لأنه طامع في الحكم. القذافي هو الآن الذي يستعين على جيشه بالسلاح وبالطائرات وبالآلة الحربية، وهم يسكتون. حتى قال سيلفيو بيرلسكوني وهو رئيس الوزراء الإيطالي، قال إن ليبيا بخير ولا داعي لإزعاج القذافي. بعد هؤلاء القتلى وهؤلاء الشهداء ليبيا لازالت بخير ولا داعي لإزعاج القذافي، الذي حمى أوروبا من هجرة غير شرعية، لأن السواحل الليبية سواحل طويلة عريضة وهو يحفظها، وهو الذي جعل جيشه حارسا وبوابا على أوروبا، ولذلك هم يساندونه حتى الرمق الأخير. فإذا ما سقط الطاغية ساعتها تنفض الأيدي، وساعتها تعلن الحقائق ويسكت عن الحاكم المخلوع، كما سكت عن شين الهاربين، وكما سكت أيضا عن طاغية مصر وعن فرعون مصر الذي لا يزال متنعما متمعكا متمرغا في نعيم هذا الشعب، يأكل ويشرب ما يشتهي هو وأولاده، هو وزوجته، هو وأهله، ولا تمتد إليه يد بسوء، على الرغم من أنه السبب فيما حدث كله. أمريكا لم تراعي هذه الثورة، لم تباركها، فمن الذي باركها؟ الله وحده أسقط النظام، الله وحده أسقط النظام، هذه حقيقة. الله وحده هو الذي يثبت أهل ليبيا الآن، الله وحده هو الذي ثبت أهل تونس في وجه طاغيتهم، والله وحده سبحانه وتعالى القائل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قالها لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بعباد ضعفاء لم يحمل أحدهم حجرا؟ والله صعقت حينما تحدثت مع بعض الشباب الذي يقول أنا شباب ليبرالي، شباب علماني، وسوف أتحدث عن هذا الأمر بعد قليل إن شاء الله. يقول إن الله عز وجل قال بأيديكم. في البداية لم أنتبه، ولكن سرعان ما تذكرت. هو يستخدم قول الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، فأخذ كلمة بأيديكم مقتطعا إياها من النص، وقال أننا نحن الذين انتصرنا على هذا الطاغية، يريد أن ينتزع النصر من السماء لينسبه إلى نفسه. هذه جريمة حدثت في حرب 73 حينما انتزع النصر من السماء، يعني بالكلام وليس يعني بالفعل، حينما انتزع النصر من السماء وقيل انتصرنا عبرنا فعلنا، وبعد تكبيرة النصر وبعد هتاف الله أكبر صار الأمر بعد ذلك أننا انتصرنا وعبرنا. فذقنا الأمرين بعد معاقدات السلام ومعاهداتها التي لازلنا حتى هذه اللحظة نتجرع مرارة الذل بسببها. إذن ينبغي أن يعلم الجميع أننا لم نكن السبب، ولكن الله عز وجل جعلنا من الأسباب. هذا أمر مهم. إن الله عز وجل خلق الأسباب لتتوجه إليها الشكوى وتتوجه إليها السخط، لأن العبد لو لم يكن هناك أسباب لشكى الله ولتسخط على ربه عز وجل، ولكن السبب جعله الله سبحانه وتعالى سببا أرضيا. فنحن لسنا السبب الأساسي، لسنا السبب الرئيسي، إنما نحن من أسباب الانتصار. قاتلوهم يعذبهم الله، من الذي عذب؟ الله. لكن بأيدي من؟ بأيدينا نحن. فهذا من الأسباب الأرضية التي جعلها الله سبحانه وتعالى ظاهرة أمام الناس. وإلا فماذا يقول القوم في قول الله تبارك وتعالى: وما النصر إلا من عند الله؟ نفي واستثناء يفيد الحصر، يعني النصر لا يكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل معه السلاح، معه القوة، معه الآلة العسكرية، معه كل شيء، لماذا لم ينتصر عليك؟ ليس لكثرة عددك، وليس لأنك أقوى منه، بل الطبيعي يقول أنه أقوى منك، لكن لماذا انتصرت أنت عليه؟ لأن الله وهبك هذا النصر، لأن الله عز وجل أعطاك هذا النصر ونزعه منه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، انظروا والله يا إخواني، وتنزع الملك نزع، انظروا أنك تنزع ضرس من أضراسك، فكيف بنزع ملك من ملكه؟ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن القوم الآن يغفلون عن نعمة كبرى، وهي نعمة النصر التي وهبها الله لنا فلم يشكروها. واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور وقليل من عبادي الشكور. وقد قلت وأكررها: إن النعمة صيد وإن الشكر قيد، وإن لم نقيد هذا الصيد فسرعان ما سيفر منا، وقل أن يفر صيد ثم يعود ثانية إلى أهله. فيجب علينا أن نعلم أن الله وحده هو الذي أسقط النظام. لو تذكرون هذا العبد الأسود الذي ينبغي أن نستأنس بسيرته وأن ننظر إلى حياته لنستفيد منها العبرة والعظة، في مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بين الناس داعيا إلى الله في فئة مستضعفة من المؤمنين، ولم يكن معه يومئذ إلا القليل من هؤلاء. وممن أعلن إسلامه أولا كما في البخاري بلال رضي الله عنه أرضاه، فهانت عليه نفسه في الله عز وجل. فلما أعلن إسلامه ولما أعلن إيمانه على الملأ جاء أمية بن خلف، وكان قد ورث بلالا لأن بلالا كان عبدا من العبيد، أخذه ثم راح يعذبه فيما يحفظ الصغار قبل الكبار كيفيته، كان يضع الحجر على صدره ويسلمه إلى الصبيان بعد أن يطفئ سياخ الحديد في صدره وفي ظهره، وبعد أن يعطشه، وبعد أن يلقيه على الرمال الساخنة، وبعد أن يلهب ظهره بالصياط. وبلال لا يملك إلا نداء واحدا، أحد أحد. فيقول له أمية: يا عبد الشؤم، يا عبد السوء، من الذي رماك بنا؟ من الذي رمانا بك يا عبد السوء؟ وبلال يقول: أحد أحد، لو أعلم أغيظ منها لقلتها لكم. أحد أحد. فكان بلال لا يغيظ أمية وحده، بل يغيظ أمة كاملة من كفار العرب. فنصرهم فانتصر عليهم وهو في قيده، وغلبهم وهم في الصورة الغالبون. ويعتق الله عز وجل بلالا من العذاب، ويعتق أبو بكر بلالا من الرق والعبودية، ليعود بلال بعد ذلك مؤذنا على الكعبة، حتى يقول عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أبي أسيدا إذ لم يشهد هذا العبد وهو يؤذن على ظهر الكعبة. نصر من عند الله. من الذي ثبت بلال؟ ومن الذي ثبت محمدا قبله؟ ولولا أن ثبتناك، يعني الثبات من عند الله، لا يظن الظان أن هذا الثبات إنما هو هبة بشرية أو صنعة مكتسبة، إنما هو من الله عز وجل. فإذا كنا نريد أن نحافظ على هذه الثورة، فيجب أن نؤدي حق الشكر لله عز وجل. الأمر الثاني، وهو أمر في غاية الأهمية وأدرك أيضا أهميته، ما الذي يمنعنا من التحاكم إلى الإسلام؟ ما الذي يمنع هذه الأمة أن تتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وعاب على قوم أنهم يريدون حكم الجاهلية، فقال تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى ساحر من سحرة البشر أو إلى القوانين البشرية، وقد أمروا أن يكفروا به. قال الحق تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. في سورة يوسف عليه السلام قالها مرتين: إن الحكم إلا لله. وقال تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال: ألا له سبحانه وتعالى هو القائل هذا. فإذا لماذا العبيد يبحثون عن منهج آخر غير منهج الله عز وجل؟ في حديث ابن عمر عند ابن ماجه: وما لم يحكم أئمتهم بما أنزل الله سلط الله عليهم عدوا من خارجهم فأخذ بعض ما كان في أيديهم. قال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. السؤال الآن: لماذا يصمم بعض الناس على تكرار تجربة فاشلة بكل المقاييس؟ تجربة الحكم بغير ما أنزل الله تجربة فاشلة، سقطت دولة عظمى كبيرة من الدول، رأيناها وهي تذل الإسلام والمسلمين في بعض الأوقات، اسمها دولة الاتحاد السوفيتي، رغم أنها صمدت أكثر من 70 سنة. والآن أمريكا تسقط، والآن النظم الأوروبية كلها تتحول إلى الإسلام من الناحية الاقتصادية، كلها بلا استثناء بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وكلهم الآن يأخذون أحكام المواريث الإسلامية. فأوروبا الكافرة تتجه إلى الحكم بالإسلام، حتى قالوا إن وول ستريت وهي البورصة العالمية الكبرى قد آن لها أن تحكم الحكم الإسلامي، أو أن تحكم بالحكم الإسلامي. لماذا نحن الآن نريد أن نكرر هذه التجربة؟ تجربة فشينا بكل المقاييس. نحن جربنا الحكم بالاشتراكية وفشل، الحكم بالرأسمالية وفشل، والآن يقولون نريد الحكم بالليبرالية الغربية، لا نريد دولة دينية، نريد دولة مدنية. أنا سأحرر لك المصطلحات الآن لأن هذا الأمر يدور حوله لغط كثير، ونحن الذين سندفع الثمن، لأننا اتفقنا في الخطبة الماضية أن الحكومة التي ستنتخب نحن من سيتحمل ضريبة انتخابها، نحن وأولادنا. هذا أمر يتعلق بمستقبلنا نحن. أنا أسأل الآن الذين يقولون نريد إلغاء خانة الديانة من البطاقة. البطاقة الشخصية عبارة عن ورقة صغيرة في هذا الحد مكتوب فيها مسلم، توضع في الجيب الخلفي ولا أحد يظهرها. يعني ما فيش مسلم ماشي يقول للناس أنا مسلم، لا، يخفيها في جيبه الخلفي دون أن يعلن به. وغيرنا يرسم علامة دينه على يديه ثم على صدره ويمشي بها. فمن الذي يريد الحكم في دولة دينية الآن؟ من الذي يجاهر بخانة الديانة الآن حتى لو ألغيناها؟ فإذا لماذا تتعجبون ولماذا تطلبون هذا الكلام؟ كلام حتى غير المسلمين هم الذين يريدونه، فهو حلال على أجسادهم، حرام في بطاقتنا. إذا مات العبد فأين يدفن؟ ومن الذي يصلى عليه؟ كيف سيورث؟ كيف سيزوج؟ والشرائع هي الحاكمة، ولذلك المادة 2 من الدستور هي الضمانة لغير المسلمين قبل المسلمين، لأنها تضمن لهم حكما بمنطق لهم ما لنا وعليهم ما علينا. تسأل سؤال ثاني، لماذا الآن يعرضون التاريخ ولا يعرضون التشريع؟ فرق بين هذين الأمرين يا رعاك الله، فرق جيدا. التاريخ هو تجربة إنسانية فيها الخطأ وفيها الصواب، بمعنى أن الدولة العباسية هي تجربة إنسانية، صحيح أنها كانت تدعي الحكم بالإسلام، لكن هل كل الخلفاء طبقوا الإسلام تطبيقا حقيقيا؟ هل كل الخلفاء في دولة بني أمية تطبقوا الإسلام تطبيقا كاملا؟ هل في الدولة العثمانية فعلوا ذلك؟ بل يا أخي سنسأل، هل الذين كانوا يطبقون أو يقولون نحن نصارى ونريد الحكم بالنصرانية كانوا يطبقونها تطبيقا كاملا أم كانوا يحكمون لأنفسهم؟ التاريخ تجربة بشرية فيها الخطأ وفيها الصواب، وفيها بعض المؤاخذات على بعض الأشخاص، لأن من أراد الكمال من بعد الأنبياء والرسل فإنما هو باحث عن قشة في كومة تراب عظيمة في واد بين أعلى جبلين في العالم. فينبغي أن نكون أذكياء في هذه المسألة. أما التشريع الإسلامي فما الذي يضيره؟ إن التشريع الإسلامي هو الذي أتى بالحرية، أول كلمة في الإسلام لا، وهي المعبرة عن الحرية، لا إله إلا الله، لا إكراه في الدين، هكذا قال الحق سبحانه وتعالى. فهم الآن يقولون إن التاريخ الإسلامي ليس فيه إلا دولة الراشدين، ودولة الراشدين دولة لن تتكرر، ويحدثونك بمنتهى الحرفية، يأتون إليك بما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يفعله، حتى تصل إلى أن العدل قيمة لا يمكن إدراكها. ونريد أن نحيا حياة الغرب، الليبرالية الغربية، الحريات الغربية، هذا ما يريده هؤلاء. الحرية اسم جميل ومفهوم جميل، لكنه مفهوم يتلاعبون به. نحن نقول حتى إذا وافقنا على الديمقراطية، يعني ديمقراطية معناها في الفلسفة اليونانية هي حكم العام، حكم الشعب للشعب، يعني لا حكم لله عز وجل. طيب سنرضى بالديمقراطية فرضا وجدلا، ولن نقول الشورى لأن الشورى تقض مضاجعهم، فلنقل الديمقراطية. هذه الديمقراطية التي تقول بحكم الشعب للشعب دون أن يكون هناك حكم لا للسماء ولا لغيره. هذه الديمقراطية هل يصح مثلا أننا نقوم بعمل استفتاء على جواز الردة؟ هل يجوز أن نقوم بعمل استفتاء على حرية شرب الخمر؟ هل يجوز أن نقوم بعمل استفتاء على حرية الزنا والدعارة؟ بالطبع لا، هذه الحرية في الغرب، هناك مثلية عندهم، مثلية، رجل يتزوج رجل وامرأة تتزوج امرأة، لا يهمهم الأكل باليمين أو الأكل بالشمال. وللأسف الشديد التعليقات السخيفة التي تأتي على الموقع الفيسبوك، وهو موقع تحول إلى سلاح ذي حدين، تعليقات سخيفة يأتي بصورة الشيخ ابن باز وبصورة بعض المشايخ بجواره وهم يتحدثون عن الأكل باليمين والأكل بالشمال، ويقولون انظروا ماذا يقول هؤلاء وعما نبحث نحن. طبعا هو يبحث عن الحرية وانت تتكلم عن الأكل باليمين ولا الأكل بالشمال، ثم يأتي ببعض فتاوى الحيض وببعض فتاوى الوضوء ويقول لك انظر هؤلاء فيما يتحدثون وعما نتحدث نحن. سبحان الله العلي القدير. يا أخي الكريم، الله عز وجل يريد لك الطهارة، ادخل امسح عورتك وبرازك بالشمال وبعدين كل به يا أخي، وانظر ماذا سيحدث لك، وانظر ماذا سيجري لك. إنما الإسلام يريدك نظيفا حتى في أضيق الحدود، والشيطان يأكل بشماله ولا يريدك أن تتشبه بالشيطان. سبحان الله، يقول ما الله خلق الإيد اليوم يا أخي، ما الله خلق لك العور، اظهرها وامشي بيها. سبحان الله العلي القدير. هؤلاء قوم لا يريدون إلا نصرة مذاهبهم، وهؤلاء كلاب تحالفوا مع الذئاب ضد هذه الأمة في كثير من الأحوال. الليبرالية الغربية معناها أن المرأة تتزوج مرأة، الليبرالية الغربية معناها أنه لا حكم لله عز وجل ولكن يفعل الإنسان ما يشاء. أنا سأسألك الآن سؤالا بالله عليك عن مسألة الحرية هذه، هل من الحرية أن يأتي إليك ولدك ببنت في حجرته على غير زواج شرعي بينهما؟ فكيف إذا كانت ابنتك هي التي أحضرت الولد إلى حجرتها؟ أيش من تقول في هذا؟ هذه الحرية الغربية وهذه الليبرالية لا تستطيع أن تمنعها، وإلا ذهبت إلى الشرطة وقدمت بلاغا فيك يجترح حريتها. هذه هي الليبرالية التي يريدونها وهذه الحرية التي يريدونها. هذا أمر عجيب والله العلي القدير. ولذلك سأتحدث الآن معك عن الدولة المدنية وعن الدولة الدينية. الدولة الدينية ليس معناها حكم الدين، الله يبارك فيكم، استمعوا جيدا إلى ما أقول، الدولة الدينية ليس معناها حكم الدين، الدولة الدينية معناها أن يحكم حاكم ديني. فرق، ممكن يكون في واحد حاكم ديني، هذا الحاكم الديني لا يحكم بالدين لكن يلبس ملابس أهل الدين ولكنه يحكم بهواء، مثل حكم البابوات قديما، وقد كانوا يعدمون كل المفكرين، كل المخترعين، كل أصحاب الرأي، كل من يخالف آراءهم، ويعدمون كل من يخالف دينهم. وهذا ليس من الدين في شيء، لأن الله عز وجل كفل حرية الالتزام بالدين للعبيد طالما أن الدين معترف به من السماء. ولذلك نحن نقر النصارى على دينهم إذا تمسكوا به، ونقر اليهود على دينهم إذا تمسكوا به، بقواعد شرعية يعلمها الحق سبحانه وتعالى وعلمنا إياها. لا يوجد دين في العالم يقول هذا الكلام، ولكن الحاكم في الإسلام هو نائب عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم في سياسة الدنيا والحفاظ عن الدين والحفاظ على الدين. هذا تعريف الحاكم في الإسلام، أنه ليس حاكما دينيا ولكنه يحفظ أحكام الشرع. هم الآن يقولون لا، الحاكم الذي سيحكمنا بالإسلام سيحكمنا بماذا؟ بالفقه الحنبلي ولا بالفقه الحنفي، ولا يحكمنا بالفقه الشافعي، ولا يحكمنا بالفقه المالكي، وربما حكمنا بالفقه الظاهري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني يقبلون نظريات بشرية كاملة وضعها البشر، ويرفضون ما نزل من السماء دون أن تتلاعب الأيدي العابثة لصالح نفسها. فكيف يرفض شرع الله عز وجل؟ الآن هذا هو المرفوض، وهذا معنى الدولة المدنية عندهم. أنا أقول لك أن الإسلام لا فيه مدنية ولا فيه دينية بهذا الكلام، الإسلام فيه دولة تسوس الدنيا وتحافظ على أحكام الدين. لماذا تحافظ على أحكام الدين؟ يا إخواني، نحن عشنا فترة عصيبة من الزمان، هذه الفترة رأينا فيها غضب الله يتنزل على هذه البلاد، ليس بسبب الظلم وحده، ولكن لما قال الحق تبارك وتعالى عن المرابي فأذنوا بحرب من الله ورسوله بعد أن قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وتحدث عن هلاك بني إسرائيل فقال وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم غضب الله، حديث عبد الله بن مسعود عند الطبراني وغيره موقوفا ومرفوعا. المعاصي استهلكت هذه الأمة منذ زمن، استهلكت هذه الأمة منذ زمن بعيد، سواء كانت معصية الزنا، وسواء كانت كبيرة الربا، وسواء كانت الكبائر الأخرى التي ترتكب باسم الحريات، استنزفت قوانا بسبب هذه المعاصي. والله سبحانه وتعالى قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبت أيدينا الكثير من الذنوب والكثير من المعاصي. والله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الهزيمة قال قل هو من عند أنفسكم فبما كسبت أيديكم واعفوا عن كثير. إذن الأمر أن المعاصي استهلكتنا، لماذا نريد أن نكرر هذه التجربة الفاشلة؟ إن الإسلام لن يمنعنا من أكل الآيس كريم والجاتوهات، ولن يمنعنا من أكل البيتزا، ولن يمنعنا الإسلام من استخدام السخانات بالغاز والسخانات الكهربائية، ولن يمنعنا الإسلام من ركوب السيارات، ولن يمنعنا الإسلام من استخدام الثلاجات، ولن يمنعنا الإسلام من أن نلبس البنطال، ولن يأمرنا الإسلام أن نمشي حفاة عراة وأن نسعى وراء الغنم، ولن يأمرنا الإسلام أن نركب النياق والحمر وأن نهلك السيارات، ولن يأمرنا الإسلام أن نعيش معيشة البداوة. فقد قال صلى الله عليه وسلم من بدا فقد جفا، وعد من الكبائر أن تعود بدويا بعد أن تكون حضريا حتى هاجرت إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فما الذي يضير هؤلاء من الحكم الإسلامي؟ فما الذي يضير هؤلاء من أن نحكم بالإسلام وأن نتحاكم إلى شريعة الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله لا بما أنزل البشر ولا بما وضع البشر. هناك ثغرات في القوانين يستطيع الناس استخدامها، وليس أدل على ذلك من القصة الشهيرة التي جاء فيها أن رجلا كان يزني مع امرأة متزوجة فهاجمهما الزوج فقام الزاني بقتل الزوج ورفعت القضية إلى المحاكم، ولما رفعت القضية إلى المحاكم أخذ القاتل براءة لأنه كان في وضع الدفاع عن نفسه، وهذا ما تقره القوانين، يعني زنى وقتل وحصل على البراءة وأهدر دم المقتول وسكت عن جريمة الزنا، لأنه من المفترض أن الزوج هو الذي يأتي ليتهم زوجته بالزنا، وقد قتل الزوج دفاعا عن عرضه ودفاعا عن دينه ودفاعا عن شرفه، والآن قد ذهب. فمن يقيم هذه القضية؟ هذه القوانين الوضعية، القوانين الوضعية في الغرب لا تسمح للرجل بالزواج من امرأة ثانية، ولكن تسمح له بتعدد النساء، وتسمح للمرأة بتعدد الأزواج وتعدد الرجال، ويقال لك هذه حبيبتي هذه صديقتي. هذا من باب التلاعب بعقولنا، ولذلك يلبسون هذه الألفاظ ملابس فضفاضة، يعني يقولون المساواة، فين المساواة؟ لو أني فرضت أن هناك مؤسسة طبية يعمل فيها طبيب ويعمل فيها ممرض ويعمل فيها عامل نظافة ويعمل فيها إداري، هل سيتساوون جميعا في الرواتب؟ لا يمكن، لأنهم يبذلون مجهودا بأشكال مختلفة، ولن يكون هناك طبيب مجتهد مثل طبيب عاطل أو طبيب لا يعمل. إذن المساواة فيما سوى الله تبارك وتعالى، سوى في الأجر سبحانه وتعالى بين الناس، سوى سبحانه وتعالى في العبادة، وحتى العبادة لا مساواة فيها في بعض الأوقات، لأن المرأة الحائض لا هي تصوم مثلا ولا هي تصلي ولا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصيام، والمرأة لأنها تحمل لها عدة أحكام أخرى. إذن الأمر أنه لا مساواة ولكن عدالة، العدالة فيما بين الناس هل تساوي بين الأب والابن؟ كيف تكون هذه التسوية؟ مستحيل. هل تساوي بين المؤمن والكافر؟ هل تساوي بين الصادق والكاذب؟ فلماذا تعاقبون الكاذب إذن؟ ولماذا تعاقبون المجرم إذن؟ ولماذا تعاقبون اللص إذن؟ إن القوانين الوضعية أثبتت فشلها الذريع في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يرتكب أي جريمة. كان الملك فيصل عليه رحمة الله من الملوك الذين يعتقد أنهم كانوا أقرب إلى الصواب في هذا الزمان. هذا رجل ذهب إلى إنجلترا، ولما ذهب إلى إنجلترا حدث الآتي. قالوا له أنت تحكم بالشريعة وتقيم الحدود، واتهموه بأنه إرهابي. فجاء الملك فيصل عليه رحمة الله بالجرائد وقال اقرأوا هذه الجرائد. وفي إنجلترا وحدها عدوا في هذا الصباح حوالي 300 جريمة، ووجدوا في السعودية جريمة واحدة. قال هذه الحكمة من إقامة الحدود، نحن لسنا قوما سفاحين نريد أن نقطع الأيادي، ولسنا عصابة من الغوغاء نريد أن نهدر دماء الناس. إنما يا أخي انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز والغامدية، لما جاء ماعز كما في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضى عند مسلم، قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز رجل من أزد شنوءة. هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله وهو مفتول العضلات وهو قصير، قال يا رسول الله إني أصبت شيئا من الحرام، طهرني يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع وتب واستغفر الله 4 مرات. ويسأل صلى الله عليه وسلم هل في عقله شيء، هل كان طعات الخمر؟ وقال استنهكوه أو استنكهوه، يعني شموا رائحة فمه، شموا نكهة فمه، هل فيها من خمر أم لا؟ في رواية أخرى قال لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك لعلك لعلك. ولما جاء الشاهد قال لو سترتهما بثوبك يا هذال لكان خيرا. ولم يسأل عن المرأة التي زنت، ولو كان متعطشا لإراقة الدماء وقتل الناس لقال مع من زنيت، إنما قال أنت زنيت اعترفت خلاص. فأقام عليه الحد بعد هذه الأمور، حتى قال له أنا كحتها بلفظ أنتم تعرفونه حتى لا أكرره، لأنه لفظ استبيان، لأنه ستطار به رقبة، سيقتل به إنسان. قال فعلت يا رسول الله بها ما يفعل الرجل بزوجته. وهنا أقيم عليه الحد. ولما جاءت المرأة الغامدية جاءت فقال صلى الله عليه وسلم لها ويحك ارجعي فتوبي إلى الله واستغفريه، تقول إني صاحبة ماعز، أو إني أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. فقال أنت؟ قالت إني حبلى من الزن. قال لا، إما حتى تضعي. فذهبت حتى وضعت، فجاءت قال إما حتى تفطميه. ويوصي بها الناس خيرا لو كان الإسلام متعطشا للدماء. لماذا لم يقتلها النبي صلى الله عليه وسلم على الفور؟ لماذا لم يرجمها على الفور وبعد أن تموت وأخرج الدم منها؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه طايل عنها قال مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر ليس أننا مجموعة من السفاحين وأن الإسلام يريق الدماء، بل إن الحدود قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها إذا رفعت إلى الإمام يعني إلى الحاكم فلا شفاعة، إنما قبل ذلك ممكن تشفع. إنما الغرب تريدون ماذا يريد منا، أو تعلمون ماذا يريد منا؟ يريد منا الآتي. في قصة نحن نعلمها وهي قصة رمزية، أن امرأة جميلة مات زوجها عنها وهي صبية، وكان لها طفل على كتفيها، وكان على أول الطريق فاكهي فكهان، وأراد السوء بالمرأة وداعبها، واستجابت المرأة له من بعيد، والولد حجر عثرة لأنه سيكون مستيقظا، فماذا يفعل؟ كان إذا مر الغلام عليه أعطاه الفاكهة الكثيرة وقال له سلم على أمك وقل لها سوف يأتيك فلان ليطمئن عليك في منتصف الليل، ثم يخبرها ويأكل ويدخن وينام الغلام. ثم يأتي بعد ذلك الرجل فيعبث بالمرأة، وفي الصباح يكتشفون القصة. أن الفاكهة ما كانت إلا فاكهة معقبة، وبعضها كان فاكهة بلاستيكية. هذا ما يريده الغرب منا، أن نذهب للديمقراطية، أن نذهب إلى الحرية. إلى الحرية في الإسلام مكفولة، بل حرية الدين قبل أن تدخل في الإسلام مكفولة. فإذا دخلت إلى الدين الإسلامي وكنت أحد من أعلنوا الالتزام به، جرت عليك أحكام المسلمين، وكما يجري عليك أنك عصمت دماؤك وعصم مالك ورفعت عنك الجزية وكذا وكذا، فإنه يجري عليك أيضا إذا ارتددت أنك تقتل، إلا بعد أن يأتي إليك أهل الحق والمعرفة والعلم ويريدون إعادتك، فإذا صممت قتلت. الأمر الأول كما ذكرت لحضراتكم هو أن نعلم أن الله عز وجل أسقط النظام. الله وحده أسقط النظام بقدره وبقضائه وبقدرته. ثانيا، ما الذي يمنع هذه الثورة من التحاكم إلى الإسلام؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تحدثت منذ قليل في نهاية الخطبة الأولى ما الذي يمنعنا من التحاكم إلى الشريعة، وما الذي يمنعنا من التحاكم إلى الإسلام والحكم به. وقد قال رب العالمين إن الحكم إلا لله، وقال أفحكم الجاهلية يبغون. ولكن هنا نقطة يجب أن نتنبه إليها، أقر بها إقرارا كاملا وإقرارا تاما، وهو أن الكثير يستعصي عليه أن يرى النموذج الإسلامي الذي كان على عهد الخلفاء الراشدين أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مستدلا بحديثه عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، فالذين يلونهم فالذين يلونهم. وإن الخيرية لتتناقص بعد الأجيال الثلاثة الأولى، وهي طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة تبع الأتباع، ثم تكون طبقة الآخذين عن تبع الأتباع إلى ما لا نهاية. والخيرية موجودة إلا أنها في تناقص إلى يوم القيامة. ولكن نقول وبالله التوفيق، هناك نموذجان من الشريعة يجب أن ننظر إليهما. التطبيق الكامل للشريعة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على عهد الصحابة، ولا يستحيل أن يعود مرة ثانية، بل يمكن إعادته. ولكن كيف يمكن إعادته؟ هناك نموذج ممكن للتشريع. كيف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من مجموع الأحكام ومن مجموع الأدلة استدل على شيء، ألا وهو أننا في بعض الأوقات لا نريد إلا دفع شر الشرين وجلب وتحصيل خير الخيرين. فكيف يتأتى هذا؟ يتأتى هذا عن طريق أننا قد يكون عندنا أهل الصدق والعدل وأهل الخبرة، فإذا لم يكن عندنا هؤلاء إلا وفيهم بعض السوء أو بعض الكذب أو بعض الظلم، قال شيخ الإسلام: يمكن الاستعانة بهؤلاء حتى ننتج نحن من يكون بعد ذلك قادرا على الحكم. واستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مال إلى كفة النصارى لما حاربوا الفرس، لأنهم كانوا أقرب إلى المسلمين، وأن الأحكام الشرعية قد نزلت بالتدريج. فلو كان أول ما نزل كما قالت أم المؤمنين عائشة أن الخمر حرام، لقال الناس: لا ندع الخمر أبدا. ولكن أول ما نزل كان فيه تذكير بالله، وكان فيه تذكير بالآخرة. وإن أول ما نزل كما قال سورة من المفصل فيها ذكر النار، والآخرة فيها ذكر الجنة والنار. إذن الأمر ممكن إذا مهدنا له، إذا عملنا له، إذا حاولنا أن يكون تطبيقا عمليا على أرض الواقع. بعد هذه الثورة والله تصورت أن الشباب الذين كانوا يأتون إلينا وكانوا يقولون نحن نريد أن نلتحي ولكن نخاف من الشرطة ونخاف من الملحقات الأمنية. فين الشرطة الآن؟ فأين لحيتك؟ بعض الشباب كان يخاف من حضور مجالس العلم خشية أن أذهب باسمه إلى أمن الدولة، ولكن ماذا حدث؟ لا يوجد الآن جهاز اسمه أمن الدولة، فلماذا لا تحضر مجالس العلم؟ بعض الشباب كان يخاف من الالتزام، وبعض البنات كنا يخافن من الالتزام، فأين الالتزام الآن وقد جاء عصر الحرية وقد تفتحت النوافذ؟ أين الصلاة في المساجد؟ صلاة الفجر كما هي لم يزد فيها فرد واحد كما هي والله، بل إن كثيرا من الذين كانوا يصلون بعد الاطمئنان وبعد أن استجاب الله لدعائهم نام، كأن صلاة الفجر والدعاء في وقت الشدة فقط. سبحان الله العلي القدير. فأين هؤلاء؟ أين جلسات وحلقات تحفيظ القرآن؟ من هنا نبدأ. قال جندب بن عبد الله كما في سنن ابن ماجة بإسناد رجاله ثقات: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حذاورة، يعني قرب البلوغ، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. هذا أمر مهم، نريد أن نعلم أولادنا الإيمان، ونريد أن نجمعهم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدول لا تقوم بالتقدم المادي فحسب، ولكن الدول تقوم على العدل وتقوم على الحق وتقوم أيضا على الحريات، وهذا ما كفله الإسلام. الإسلام يحارب الفساد، يحارب الرشوة، يحارب الربا، يحارب الزنا. الإسلام يحارب تدمير النفس، يحارب الخمر، يحارب التدخين. الإسلام يحارب الاستبداد، ولكن يريد أن يجمعنا على الحق، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك نحن نرجو من كل من سيمسك منصبا في هذا البلد أن يكون تحاكمه إلى شريعة الله أولا، ثم بعد ذلك إن كان هناك قضاء أن يكون هذا القضاء مستقلا، وأن يكون تحاكمه إلى الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة لا ثغرة فيهما لأحد، ولكن القوانين البشرية مليئة بالثغرات. قد يسأل أحدهم فيقول: فأين قوانين المرور في الإسلام؟ وأين قوانين الضرائب في الإسلام؟ قال الحق تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هنا هم من يهتمون بهذا الأمر، وأهل الذكر هنا هم أهل الخبرة والتجربة، لأن الفقيه لا يستطيع أن يفتي وحده في بعض المسائل إلا إذا كان هناك روافد تعينه، ومن هذه الروافد الطبيب، المهندس، الصيدلاني، المدرس، هؤلاء جميعا يفيدونه في بعض المسائل حينما يلقون إليه بالخبرة، وحينما يلقون إليه بالحكمة، وحينما يلقون إليه بالعلم الصحيح بالمسائل. إننا نستطيع الحفاظ على ثورتنا بإسلامنا، بديننا، بلجوئنا إلى الله، باستمساكنا بكتاب الله عز وجل. وإلا إذا سلمت البلاد إلى العلمانيين، وسلمت البلاد إلى من لا يحكم بما أنزل الله، وسلمت البلاد إلى أولئك الذين ينادون بالدولة المدنية التي ليس فيها حكم لله عز وجل، فإننا سوف نستقبل الدمار، وإننا سوف نستقبل الهلاك. والدليل على ذلك قائم: في تونس قاموا بثورة، ليست هذه الثورة، الثورة القديمة ضد الاحتلال، فلما قاموا بهذه الثورة قالوا نريدها حرية مثل حرية الغرب. جاء بورقيبة فمنع الزواج بامرأة ثانية، وخلع الحجاب من فوق النساء، وقال: من يصوم رمضان يصوم، ومن لا يصوم لا يصوم. وأيضا تحدث بورقيبة عن مهاجمة المساجد وعن، فكيف وصل الأمر إلى النهاية؟ وصل إلى ذروة الظلم، ومن ثم قامت ثورة أخرى. فهل سنعيد الكرة من جديد يا معاشر المسلمين؟ هل سنعيد الكرة من جديد حينما تسلم البلاد إلى من لا يحكم بما أنزل الله؟ يجب أن يكون منا رد فعل قاسي على أولئك الذين يقولون لن نوافق على التعديلات الدستورية لأنها لم تقضي على المادة 2 من الدستور، لأنها مادة تزعج النصارى، تزعج 5 مليون يا أخويا، 5 مليون تزعجهم، وتترك 75 مليون واحد مسلم وموحدين بالله عز وجل. وتطلب بحقوق هؤلاء، كيف يكون هذا؟ والله هذا في أحكام العلمانيين خطأ، هذا في أحكام الملحدين حتى خطأ، هذا في أحكام الذين لا يؤمنون بإله خطأ، وخطأ كبير، ولابد أن يحاكم صاحبنا هذا بتهمة الغباء السياسي وبتهمة عدم معرفة دين هذا الشعب. نحن لا نريدها إلا إسلامية، وإن كنا نقبل بالتدريج في بعض المسائل، ولكن لن يكون هذا إلا بنص كلمة سطرها غيرنا وتعجبنا ونريد أن نطبقها: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، في بيوتكم، تقم على أرضكم، فلا سبيل إلا بهذا. قال الحق تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا من أجل هذا الأمر، جاهدوا أنفسكم، جاهدوا نساءكم وأولادكم في بيوتكم، لعل الله عز وجل أن ينعم علينا، لعل الله عز وجل أن يمن علينا، ولعل الله عز وجل أن يتفضل علينا بولي أمر يكون فيه ويكون عنده ويكون منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور للعمل بكتابه والحكم بسنة نبيه الكريم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم يا رب العالمين، لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، واجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم كن في عون إخواننا في ليبيا، اللهم كن في عون إخواننا في ليبيا. اللهم عليك بالمدمر، اللهم عليك بالظالم. اللهم يا قاسم الجبابرة اقسم القذافي، اللهم اقسمه ودمره، ودمر كل من أعانه وساعده، اللهم عليك به، فإنه لا يعجزك في الأرض هربا. اللهم ألحقه بسابقيه، اللهم ألحقه بسابقيه. اللهم ثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام وعلى الإحسان وعلى لا إله إلا الله، وأحنا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك عسرانا، ورد غائبنا، واقض ديوننا. اللهم واقض حوائجنا، اللهم وفك كروبنا. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، انصر المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في كشمير وفي أفغانستان، وانصر أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، أعد علينا نعمة الأمن والأمان، أعد علينا نعمة العافية. اللهم اجعلنا في حرزك وفي أمنك وفي حفظك وفي أمانك وفي كلاءتك وفي رعايتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.